طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة تتجدد بلقياكم من برنامجكم الذي يستمر أيضا معكم الحياة كلمة. برنامجنا أو حلقتنا لهذا اليوم بعنوان حسبة، وهو العنوان الذي ينتظر أن يكون أو عادة كان الحقيقة مثال جدا كبير من ناحية تطبيقاته الواقعية. نحن الآن نحاول أن نؤصل لمفهومه ثم نتناول ولو أو ما أمكننا الوقت الحقيقة لبعض من التطبيقات. يسرني في البدء وكالمعتاد أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمى العودة، حياك الله.
مرحبا بكم الأخوة والأخوات.
أرقام هواتفنا من الرياض كالمعتاد 01-497-9933 01-497-9933 الرقم الدولي يظهر بعد قليل، إضافة إلى أرقام الـ SMS الذي يمكنكم من خلالها أن تتواصلوا معنا خلال هذه الحلقة على الهواء مباشرة أو بعد الحلقة إن كان ذلك لفتاوى واستشارات يجب عليها لجنة متخصصة في ذلك. فضيلة الدكتور، حتى نستطيع أن نلملم أوراقنا بالكامل، خلينا نتحدث ملفا ملفا في موضوع الحسبة. أولا فلنتحدث عن اللفظ كمصطلح
كلمة. نعم،
ككلمة حسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا لفت نظري في الكلمة حسبة، لو حاولنا نشوف من وين استقت، من وين استخرجت الحسبة، هي من الاحتساب، يعني أن الإنسان يحتسب الشيء، يعني أرجو أجره وثوابه، وهذا أصل الكلمة وغالب استعمالها. هذا يلفت النظر إلى معنى، وهو أن دافع الحسبة التي هي النظر إلى منكرات قائمة والسعي في إزالتها، أو إلى جوانب من الخير غائبة والسعي إلى تحقيقها، أن الدافع هنا ينبغي أن يكون دافعا إيمانيا، دافعا داخليا ينبع من الإخلاص وحب الخير للآخرين. إذن هنا معنى جميل جدا، لأن الحسبة فيها نوع من التعامل مع غيرك من الناس، يعني أن تتعامل هنا مع أناس ربما يبدو في الأمر شيئا من التسلط عليهم أو شيء من التفوق، لأنه عادة الذي يأمر أو ينهى هو يعني له المحل الأرفع، حتى لو كان الآخر رفيعا، لكن هو لما يأمره أو ينهى هو في تلك اللحظة يكون أكثر تفوقا منه، إما بأنه أعلم منه أو بأنه أتقى وأدين. فغالبا ما يؤدي ذلك إلى نوع من، خاصة إذا استمر العمل بهذا الشكل، إذا استمر الإنسان محتسبا، غالبا ما يؤدي هذا إلى إحساس بالفوقية. فكون الاسم نفسه حسبة، هذا يذكره دائما وأبدا بحقيقة الدوافع الإيمانية، وأن عليه أن يتعاهد نفسه دوما حتى لا يشعر الآخرين بأنه حينما يحتسب عليهم يذلهم أو يجر نواصيهم أو يتفوق عليهم، وإنما هو يوصل إليهم الخير. وكما كان الشافعي يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه حرف واحد.
إذن هناك محتسب ومحتسب عليه، يعني وموضوع أيه للاحتساب.
نعم،
لكن كما تفضلت هذا لا يدعو إلى استعلاء أو كبر أو غرور. نعم. الحسبة أيضا مفهومها، يعني كثيرا ما يتداول أو في الأذهان أو في الصورة الذهنية بالذات عند الناس الذين أو المجتمعات التي تطبق مبدأ من مبادئ الحسبة، دائما يتداول أو يتطرق إلى موضوع الحسبة الأخلاقية. الحسبة أشمل من ذلك فيما نعلم من التشريع.
طبعا طبعا، هو الحسبة حقيقة لو نظرت ستجد أن هناك أجهزة كبيرة في التاريخ الإسلامي، وأصلا مهمة الأنبياء منذ بعثوا، وهي أمر معروف والنهي عن المنكر. مهمة الدولة في جزء كبير من جوانبها هو كذلك، ولذلك نحن نقول مثلا جهاز الأمر معروف والنهي عن المنكر هو جهاز حسبة، جهاز مكافحة المخدرات هو جهاز حسبة، جهاز محاربة الفساد في كثير من الدول مثل هيئة الرقابة، هيئات التحقيق، مثل هيئات النزاهة والشفافية، الجودة، تحقيق الجودة. إذن جهاز الحسبة سواء كان على الأسواق أو على التعليم أو على الإعلام، كل الأجهزة الرقابية تعتبر داخلة في مفهوم الحسبة.
طيب تعال للتأصيل الشرعي، حيث الآيات ولا حديث فضل الدكتور؟
حقيقة هو كثير جدا، يعني يمكن 23 آية ورد فيها هذا اللفظ الذي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، وفي بعض الآيات ورد لفظ النهي فقط، مثل قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأن تلاحظ هنا في قوله كانوا لا يتناهون، إشارة إلى أن القصة هنا ليست مهمة فئة خاصة كأنها تحتسب والآخرين يمتثلون، لا، وإنما هي مهمة اجتماعية، وعي اجتماعي، ثقافة اجتماعية، أن يكون الشخص نفسه ناهيا ومنهيا، محتسبا ومحتسبا عليه في الوقت ذاته. يعني أنا ممكن أحتسب عليك في جانب، وأنت تحتسب علي في جانب آخر. يمكن أن أحتسب على شخص في جانب أخلاقي لأنه مقصر، وهو قد يحتسب علي في جانب أخلاقي آخر لأنني مقصر. ممكن تجد واحد مثلا يقع في معصية شراب كمثال، ولكنه لطيف من ناحية التعامل مع الآخرين، فيحتسب على الآخرين من حيث احتسبوا عليه. وآخر قد يكون ورعا في جانب الحلال والحرام، ولكن عنده خشونة في لفظه وفي أسلوبه، فيحتاج إلى من يحتسب عليه في تعليمه كيف يتعامل مع الآخرين. أنا هنا سأقف فقط عند موقع واحد أو موضع واحد في القرآن الكريم، وفي بعض الإشراقات أو بعض الأسرار. الله سبحانه وتعالى يعني في سورة آل عمران يعني ذكر هذه الأمة: كنتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الجزء الأول من الآية في دعوة إلى التقوى، وهي مسؤولية فردية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مما يوحي بأن الأصل في الحسبة هو الاقتناع، هو التقوى، هذا هو الأصل، الدافع الفردي أن يعمل الخير احتسابا أو يترك الشر احتسابا. وحتى حينما تقنعه بفعل أو ترك، تقنعه بدافع ديني ودافع إيماني ودافع أخلاقي، وليس بدافع الخوف فقط، يعني هذا هو الأصل. فهنا المعنى الفردي، المسؤولية الفردية. وهذه قضية مهمة جدا، أنه في كل بلاد العالم فيما يسمى الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع، هذه مهمة كثير من الجهات، ومنها الأجهزة المسؤولة عن الأخلاق وعن الاحتساب. وهناك ما يسمى بالصحة العامة التي هناك جهات مسؤولة عنها، وهناك ما يسمى بالأمن العام، هذا موجود في كل مجتمع من المجتمعات. تأتي للآية الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فهنا أمر بأن يوجد من بيننا، ليس كل الناس، وإنما منهم فئة منهم متخصصة في الدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني عندها نوع اختصاص عن الآخرين، وإن كان الآخرون يشتركون معها في أصل المبدأ. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يوجد هذا المعنى في الأمة، أن يكون من بيننا من مهمته الدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إذن هنا ترابط، بمعنى أن الدعوة إلى الخير هي دعوة إلى المثل والقيم التي قام المجتمع على أساسها، هي الدعوة إلى سكينة المجتمع، هي الدعوة إلى وحدة المجتمع، ليست انشقاقا أو خروجا عنه. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولهذا قال العلماء إن الدعوة إلى بعض ألوان المعروف أو النهي عن بعض ألوان المنكر إذا ترتب عليها مزيد تفرق واختلاف، ربما يفضي إلى تناحر أو تطاحن أو يمهد لقتال داخل المجتمعات، فإن المتعين هو تركه، لأنه يفضي إلى ما هو شر منه، وهذا داخل في قاعدة تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فلاحظ هنا أولا قضية التقوى، وهي منزلة فردية ومسؤولية فردية، ثم مرحلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجود من يتخصص فيه، ثم الأمر الثالث: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
جميل، وجود من يتخصص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سأسألك عن المجتمع النبوي، هذا كلامك عن التشريع في التطبيق في المجتمع النبوي أو المجتمع الراشدي، هل كان هنالك فئة متخصصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
هو كان فيه، أكيد هو كان هناك متخصصون فيه. طبعا أولا لاحظ أنه مثل الحديث المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والقول المعروف عند كثير من الشراح، وهو الذي أميل إليه، أن هذه درجات، والغالب أنها تخصصات، بمعنى أن هناك من يغير بيده، وهذا في الغالب أنه لمن له سلطة، سواء كان هو السلطان أو من يعينه السلطان في مثل هذه المهمات، هذا هو الغالب، وإن كان هناك حالات استثنائية. التغيير باللسان في الغالب أنه مهمة العالم والفقيه الذي يبين الحق والباطل والحلال والحرام والخطأ والصواب في المسائل الشرعية. التغيير بالقلب هو مهمة أحد الناس، ولهذا قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان، أن كل أحد يكره الخطأ ويجب أن يكرهه، وكره له سيجعله يرفضه على الأقل في نفسه وفي من له عليه ولاية، ويأتي دور الأب أحيانا داخل البيت أو دور المسؤول داخل المؤسسة، أيضا هذا نوع من السلطان يعتبر في مثل هذه القضية. إذن هناك درجات، كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم العلماء وفيهم المتخصصون في ألوان من الاحتساب أو ألوان من الإنكار، بل نحن نجد أن عمر رضي الله عنه معين الشفاء محتسبة على السوق، وكان هناك يعني صحابة يعني مهمتهم الرقابة، بل أحيانا الخليفة نفسه قصة عمر رضي الله عنه واحتسابه على بعض ألوان المنكرات يدل على أن ذلك كان مهمة الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ومهمة الخلفاء الراشدين ومهمة الأكابر والمشهورين والمعروفين من الصحابة. أنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة أرى أنها في غاية الخطورة والأهمية في هذا الموضوع من الناحية النظرية. يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو التطبيق المثالي، لكن من الواضح أنه مع مرور الزمن يكون هناك تراجع في بعض الاعتبارات ينبغي أن لا يتم الغفلة عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أو طلب منا أن نأمر وننهى، وقال في حديث صحيح: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى مؤثرة ودنيا مؤثرة وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فأشار هنا إلى حالة من الحالات يصل الناس فيها إلى درجة أنه اترك عنك أمر الناس لأن هذا سيكون سببا في الفتنة والشقاء لك ولهم، وعليك بنفسك وبمن يخصك ممن لك عليهم ولاية ولك عليهم كلمة. طبعا هذا مستوى نسأل الله أن يعيدنا ويعيد المسلمين من الوصول إليه، لأنه مستوى يعني متردي جدا أن يصبح لا أمر ولا نهي، لكن الناس لا يصلون إلى هذا المستوى بين عشية وضحاها أو بغمضة عين وانتباهتها أو بشكل مفاجئ، وإنما يمرون من خلال تدرج معين. معنى ذلك أنه هناك حالات، وهذا الذي أعتقد أنه نعيشه منذ قرون، أنه هناك حالات بين ليست هي الحالة الأولى التي يفترض أن الناس يأمرون وينهون على قدم وساق كما لو كانوا في عصر النبوة، وليست أيضا قصة أنه اترك الأمر والنهي لأنك رأيت الشح المطاع لا كما يراه بعض الناس، لا، القصة فيها قدر من هذا وقدر من ذاك، خاصة مع وجود التداخل الأممي والدولي والاختلاط والإعلام والسياحة والاعتبارات كثيرة جدا توجب أن يكون الأمر والنهي. لا يظن أنه مع كثرة المنكرات يجب أن نضاعف نحن طريقتنا في الأمر والنهي، وإنما ينبغي أن نراعي المتغيرات الاجتماعية ونراعي الظروف ونراعي الإمكانيات والقدرات سواء فيما يخص الأمر أو فيما يخص الآخرين، لئلا يتحول الأمر والنهي إلى فتنة على الشخص نفسه أنه قد يتعرض للأذى، أو فتنة للمأمورين أنه ربما يفضي بهم إلى شر مما هم فيه.
من هذه النقطة فضيلة الدكتور أنت تحدث، إذن وصلنا إحنا من التشريع إلى التطبيق النبوي إلى مرور القرون، أنا بنيجي الآن لملعب التطبيق الحالي في عموم البلاد الإسلامية والبلاد العربية. ليست النظرة الإسلامية تشريعا هي سائدة، يعني في شوي بالذات في النظام يعني ليست هي سائدة بشكل تام، غير قضية الناحية العبادية. ماذا ما هو موقف الآن الاحتساب كفلسفة؟ هل يفترض أن يسود؟ هل يفترض أن يتواصى الناس عليه؟ أم أنه يتماهى في قضية أن يكون قوانين وأنظمة رقابية فقط؟
هو ينبغي أنه طبعا في أي بلد يعني فيه جهات مسؤولة، سميها هيئة، سميها شرطة احتساب كما يسمونها
أو لجان كما قلت قليل.
أي، وأيضا ليس هناك نموذج الآن في العالم، ليس هناك نموذج للدولة. مثلا بريطانيا إلى قبل 3 سنوات ما كان فيها شيء اسمه وزارة عدل، كانت المحاكم ملحقة بأطراف مختلفة، وإلى الآن لا يوجد فيها وفي كثير من الدول شيء اسمه وزارة إعلام. إذا ليس للدولة هنا نظام أو نموذج يجب أن يعمم في كل بلد. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية فيه جهاز هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربما لا يوجد له نظير في الكثير من البلاد الأخرى على الأقل بنفس الاسم، ولكنه يرجع إلى اعتبار أولا إسلامي كما قلنا، اعتبار يتعلق بمكانة هذه الدولة ومرجعيتها وقدسيتها وجود الحرمين الشريفين فيها. فإذا أعتقد أنه هنا جانب، طبعا في جانب تشريعي شرعي
عبادة
تعبدي، نعم في جانب تعبدي، أيضا في جانب قانوني أو يعني دستوري، بمعنى أنه حتى مع وجود الجانب العبادي، وأنا أعرف أنه كثير من الذين يعملون في هذا الجهاز ربما عندهم قدر من الرضا الوظيفي عن عملهم، مع أنهم يسهرون أحيانا وربما الحوافز المادية والمعنوية قليلة ويتعرضون لمخاطر، لكن عندهم قدر كبير من الرضا كما أثبتت دراسات معينة بسبب شعورهم بأنهم يعني العمل ينسجم مع قناعاتهم. يحسون أحيانا بأنهم مثلا أنقذوا فتاة من ابتزاز أو يعني شخصا من خطر يتهدده أو حافظوا على سكينة مجتمع، فيولد هذا عندهم قدرا من الإحساس بالرضا. إذن هنا قانون ينبغي أن يكون حاكما، بمعنى أنه لا يصل الأمر إلى أني أنا كموظف أتصرف وفق ما أراه أو وفق قناعاتي حتى الشرعية.
أنا مرة لوائح انضباطية،
إيه في لوائح انضباطية. أنا مرة مثلا شفت زرت معرض للهيئات فوجدت الأشياء التي صودرت، ف فسألت أمس في حديث بيني وبين الشيخ عبد العزيز الحميين الذي هو رئيس هيئة المعروف والنهي عن المنكر، سألته فقال لي أنه هذا كان في الماضي شيء من ذلك، لكن الآن أصبحت هذه الأمور مضبوطة، وأعتقد أنه هذا صحيح. بمعنى أنه في الماضي ممكن الشاب يسمع فتوى لي أو لفلان أو لعلام من الناس من العلماء فيقتنع بها، وبناء عليها ربما يتخذ إجراء عمليا. هنا القصة مختلفة، ينبغي أن يكون الإجراء العملي مبنيا على قرار يتعلق بالإدارة التي يرجع إليها، أو على نظام محكم مضبوط يعني، وإلا فلا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه.
طيب احنا جينا هنا إلى الملعب المحلي، إلى قضية أنه هيئة الأمر بمعروف أنها المنكر كتطبيق فريد على مستوى العالم يتولى هذا الجانب. أرجع إلى ما قدمت فيه في أول حديثي، الصورة الذهنية عند الناس أن الهيئة الأمر بمعروف أنها المنكر إنما وجدت للضبط الأخلاقي، وبالذات قضية معاكسات فتاة شاب وما إلى ذلك، لكن ماذا على المساحة الأوسع؟ ماذا على المساحة الأشمل والأكبر؟
طبعا هو أولا يعني في جانبين. أولا الجانب الأكبر أنه الاحتساب كمسؤولية ليس مسؤولية جهاز خاص، الاحتساب مسؤولية أجهزة كثيرة جدا، بل ربما تقول أنه معظم أجهزة الدولة تدخل في مسؤولية الاحتساب، وزارة التجارة في احتسابها على الغش التجاري كمثال، هيئة الغذاء والدواء، دوائر كثيرة جدا. بل أنه الأمر معروف عن المنكر إذا كان للإصلاح الداخلي فإن الجهاد هو للإصلاح الخارج، وبناء عليه تقول حتى الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية في النهاية لها مهمة في هذا الجانب، وإنما تنظر إلى الأجهزة المتخصصة أو تنظر إلى الجهاز المتخصص فتجد أن عليه مسؤولية فيما يتعلق بالضبط الأخلاقي المباشر، الحفاظ على سكينة المجتمع، الحفاظ على يعني البيئة. أنا هنا أؤكد أنه في يعني ليست مهمة هذه الأجهزة هي قمع دابر الفساد بمعنى أن لا يوجد، لأنه قضى الله أن يكون موجودا في كل العصور وفي كل الأزمان حتى في عهد النبوة. هذا من الخطأ أن تظن أن المهمة هي استئصال الفساد، لا، المهمة هي منع الفساد من الظهور والاستعلان وأن يكون شيئا يمارس على قارعة الطريق. ولذلك في الحديث بل أحاديث عديدة وصحيحة أنه المنكر إذا أسر به لا يضر إلا صاحبه، لكن إذا أعلن فإنه يضر الخاصة والعامة. إذن المهمة هي عدم الإعلان بالمنكر، ولذلك كان العلماء حتى في العصور السابقة في العصر الأموي والعباسي الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم كانوا يتحدثون عن منكر مخفي حتى ولو أن تضع عليه شيئا فلا تتعرض له، وعن منكر معلن يتم منعه لأنه معلن، والمقصود هنا الحفاظ على البيئة العامة. أنا ربما يعني قرأت كتاب ولعله تجي فرصة أن نشير إليه، في كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر لمايكل كوك، وهو يعني عالم أمريكي كتب أعظم كتاب في الأمر معروف والنهي عن المنكر فيما وقعت على يدي.
قديم ولا حديث؟
لا حديث، يمكن سنة سنتين ترجم الكتاب، ترجمه الأستاذ رضوان السيد واثنان معه من الدكاترة. كتاب حقيقي مذهل في غاية الواقعية، الاعتدال، الإنصاف، الحيادية، وعرض قرآني نبوي تاريخي، المذاهب الأربعة، الطوائف المختلفة، الأئمة، العلماء، مراحل التاريخ، حتى تكلم عن حنابلة بغداد، دمشق، نجد، الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، الواقع المعاصر، ويعني عرض الحقيقة أنك تستغرب من هذه الروح العلمية. والشيء المضحك بالمناسبة المؤلف يعتذر في بداية الكتاب يقول أنا ما أعرف كثير من اللغات الإسلامية، ما أعرف إلا الإنجليزية والعربية والفارسية والتركية.
ما شاء الله.
يقول إيش بعدي يعني؟ فالشيء
كان بحيادية الكتاب.
ها؟
كان بحيادية.
مترجم بحيادية، مترجم إلى اللغة العربية وموجود في الأسواق.
نعم.
وأنا أنصح به حقيقة، أنصح به طلبة العلم وغيرهم لأنه كتاب سهل. لكن بالمناسبة يعني هو يمكن الذي أثاره لمعالجة الموضوع ما هو؟ إنه يقول طبعا قصة حصلت في أمريكا في وقت تأليف الكتاب، يمكن هو أخذ 10 سنوات في التأليف. إنه واحد كان يغتصب فتاة عند القطار في مكان معين، والناس يذهبون يمرون لا أحد يتعرض له، حتى ذهب وذهبت وهي جاءت للقطار وهي تبكي وتقول إن هذا اغتصبني، فلحق به أحد الشباب وقبض عليه. الناس كانوا يظنون بأن هذا يعني لم يكن اغتصابا وإنه كانت يعني عملية اتفاقية بينهما. فهو يقول يعني بالقدر الذي يقدر فيها المسؤولية الاجتماعية لهذا الشاب الذي يعني تحمل نوعا من الخطر، لأنه قد يكون ذاك الشخص مسلحا مثلا، إلا أنه ينتقد أن يكون مثل هذه الأحداث. وأنا قرأت العام الماضي يعني فتاة يقول تعاقب عليها 15 شاب ولمدة ساعتين وفي طريق عام لم يتعرض لهم أحد لاعتبارات معينة، منها انشغال الناس أو الإفراط في جانب الحرية الشخصية عندهم. فهو يعني أعجب وأخذ المؤلف بقضية الأمر معروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي من منطلق أنها يعني تحافظ على سكينة المجتمع، وأنه في كل الظروف يحتاج الناس إلى يعني قدر من الضبط، وإلا تتحول الأمور إلى فوضى.
طيب، هذا يقودني إلى أيضا نقطة يكثر فيها الحديث دائما، الحديث حول أنه ما في خط فاصل ما بين الاحترام الحرية الشخصية واحترام الحرية العامة. الحرية العامة كنظام هذا متفق عليه عند الجميع، حتى في منطق الأداب العامة والقوانين العامة بصرف النظر عن التشريع الإسلامي عند من لا يؤمن فيه. لكن هنا نحن نتحدث عن أنه أحيانا يرى بعض المناوئين أو بعض الذين يتحفظون على بعض سلوكيات أفراد الهيئة أنه ما في تقدير كامل لحرية الشخص.
هو طبعا يعني في أي مكان في العالم في قدر من الأنظمة يمكن أن تشرت إلى هذا المعنى، يعني مثل نظام المرور والوقوف عند الإشارات بالنظام صارم جدا، وهنا يعجبني نظام ساهر وإن شاء الله يصحح بعدين إذا كان في أي ثغرات، لكنه حقيقة يعني سيربي الناس على قدر من الانضباط. فأنا أقول هنا في كل بلاد العالم هناك نظام للمرور، هناك نظام للخدمات، هناك نظام للبناء، هناك نظام لأشياء كثيرة جدا لابد للناس أن يلتزموا بها. ولذلك لا تعارض بين وجود أجهزة مسؤولة عن الحفاظ على السكينة العامة وبين قضية الحريات. الأجهزة المسؤولة ومنها جهاز الأمر معروف والنهي عن المنكر بالتأكيد أنها يجب أن تحافظ على حقوق الأفراد، بمعنى أن انتهاك مثلا حقوق الفرد مثل التجسس عليه أو التصنت أو البحث عن الأشياء المستورة والمخفية حتى لو كانت أخطاء ليس من حق أحد. وأنا أقول أنه في وقت مضى كان هناك تجاوزات، يمكن أنا لا أتكلم عن شيء لا أعرفه، وإنما أعرف في يعني قبل 20 سنة مثلا كان هناك تجاوزات، كان هناك تصنت أحيانا، كان يحصل يتمادى الأمر إلى أن بعض الشباب المتحمسين ربما يعني يقعون في أخطاء يعني قاتلة، قد يفترون على أحد أو بدوافع معينة، يعني هو يعرف أن فلان مخطئ ولكنه لا يستطيع أن يقبض عليه فيحاول أن يجره إلى أمر يجعله في محل التلبس بتهمة معينة. هذه يعني في ربما أستطيع أن أقول إلى حد كبير أنها كانت أشياء في الماضي، لكن الآن أصبح هناك قدر من التنسيق. حتى الآن جهاز الهيئة مع هيئة حقوق الإنسان وهي شبه رسمية عندنا في المملكة هناك يعني قدر من التنسيق. أيضا الهيئة الآن يعني عندها ما يسمى بالنظام عام يعني استراتيجية مستقبلية،
مشروع
حسبة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودشنه الأمير نايف وطلعت على جزئيات من هذا المشروع. هناك شراكة مع الجامعات، كل الجامعات، الملك سعود، الإمام الإسلامية، الملك عبد العزيز، أم القرى، طيبة. هناك أيضا كراسي بحثية في هذه الجامعات كلها وفي غيرها، جامعة نجران، جامعة حائل، كراسي بحثية لهذا الموضوع. هناك تطوير لموقعها الإلكتروني وتواصل مع الناس، بل هي أعلنت هذا العام اليوم 31 عاما لمراجعة العمل الميداني، وعقدت مرة في القصيم يعني اجتماعا مؤتمرا وتكلم فيه من ضمن من تحدثه الدكتور عبد الله الشتري، وأبدأ عددا من الملاحظات، منها أحيانا عدم وضوح بعض الأنظمة وتعارض بعض الأنظمة وعدم إمكانية الوصول إلى أنظمة أخرى، وأيضا قلة عدد الأفراد، قلة الحوافز، مما يدعو أن هناك حاجة كبيرة إلى تطوير هذا الجهاز ليؤدي دوره. وأنا أقول لأولئك الناس الذين يعني يعترضون على أصل وجود الجهاز وأنه يتعارض مع الحرية الشخصية أنه حتى الحرية الشخصية لها حدود معينة، وكلنا ننادي أن يكون المجتمع مثلا السوق أن يكون ميدان للتسوق وليس لشيء آخر. وبالمناسبة هنا طرفة أنه بعض الإخوة عملوا استبيان وسألوا أصحاب المحلات التجارية، هل وجود الهيئة عندكم يشجع الناس أنهم يجون لهالسوق أو يصرف الناس عن السوق؟ فوجدوا أنه الجواب أنه بعض يعني كثير منهم قالوا أنه والله في الأيام العادية لا، هو ما يشجع الناس على الوجود لأنه أصل الأمور مستتبة ومستقرة فلا يحتاج الناس إليها، لكن في المواسم والمناسبات والأسفار والإجازات بالعكس أصحاب المحلات والمتسوقون كلهم يريدون الوجود، لأن وجود مشكلة معينة، احتكاك أو تحرش أو اعتداء ولو بسيط ربما يصنع مشكلة وتكون سبب يضر بهذا السوق وبالعاملين فيه ومرتاديه.
لا أظن فضيلة الدكتور أن السواد الأعظم من المجتمع السعودي وقد جربوا هذا النظام كثيرا والعقود وحتى مثقفيه أن هنالك من ينادي مثلا بإقصاء الهيئة على المجتمع، إنما هم الخلاف دائما حول المساحات بالذات مساحات الحرية، الخلاف دائما حول الضوابط الإجرائية، ليس هناك ضوابط مكتوبة ربما.
هو الجهاز جهاز نمطي في مجتمع غير نمطي. المجتمع السعودي مجتمع متحول، أنا الأسبوع هذا كنت في لبنان ومريت مكتبة حقيقة يعني يمكن أقول لك نصف الكتب سعودية وكتاب سعوديين وروايات ورجال وحريم وكذا وحراك. المجتمع السعودي مهما تقول فيه من العيوب إلا أنه مجتمع حي ومتحرك من الناحية الفكرية والثقافية والسلوكية أيضا، فهناك حراك. ولذلك الوعي بالحراك الاجتماعي والوعي بالمتغيرات مهم، بمعنى أنه التدخل كثيرا مثلا في الخصوصيات في جانب اللبس أو الشعر أو الأشياء الخاصة أو الأمور اللي ما هي واضحة، يعني حتى لو رأيت مثلا يعني الناس يمشون مثلا هنا ما في داعي أنك تستقصي ما دام لا يوجد ما يوجد ريبة. يعني أنا أذكر لك أنه في وقت مضى، وأنا أؤكد هنا أنك تتحدث في الغالب عن أشياء تاريخية وإلى وضع الهيئة الآن، حتى أمس الشيخ عبد العزيز الحميين قال لي كلمة جميلة، قال الآن الطالب المتفوق يحصل على 90%، ممتاز هذا، يعني معناه في 10% قد يكون نقص، احنا ما عندنا 10% تعتبر ان شاء الله اقل، وهي في طريقها الى الزوال، حتى انه قال لي إن عندنا الان اكثر من 1000 دورة خلال سنه واحده للشباب، وتطوير خاصه الناس الذين في الميدان ورفع كفاءتهم ومستواهم، مع وجود احيانا حالات استفزاز، ولكن مع ذلك هناك يعني اصرار على الرقي بهذا المستوى. فهنا يعني اقول ان يعني وجود نسبه من الخطا، طبعا لن نقر هذه النسبه حتى لو هي 1%، لكن هي أمر محتمل أن يكون موجودا، ولذلك ينبغي السعي في إزالته. أن لا يشعر هؤلاء الناس بأنهم مستهدفون أو هناك حالة استفزاز لهم، أن يكون هناك نقد بناء، وأنا أقول ينبغي بكل وضوح وصراحة أن يكون في نقد في مثل هذا البرنامج أو في الصحافة أو في الإعلام، لا مانع أبدا. نحن نجد الآن الصحافة تنتقد البنية التحتية، تنتقد الأمانات، تنتقد الصرف، تنتقد الأداء الحكومي، والملك نفسه الله يحفظه يعني أكد على هذا المعنى مرات عديدة. إذ الجهاز الهيئة ليس استثناء، أنه ينبغي أن ينتقد، ولكن الذي نتمنى أن يكون النقد موضوعيا وأن يكون بعيدا عن التسرع والطيش، لأنه حالا لما مثلا أنا أفرق بين نقد لشخص ينتسب إلى الهيئة وقد يكون هو عضو في الهيئة لكنه ارتكب خطأ شخصيا، هذا يحدث من أي شخص، يحدث من مثلا الشرطي، يحدث من الموظف، يحدث من المعلم، يحدث من المدير، يحدث من الوزير، فهذا ينتقد بي بي بي. وبين خطأ شخص ربما يكون يعني متقمصا شخصية رجل الهيئة، وهذا يحدث غير قليل وليس هو من هذا الجهاز. والتفريق بين خطأ ترتكبه الهيئة ذاتها، مثل ما أنت قلت قبل شوي أنه ربما يكون الثقافة السائدة عند أعضاء الهيئة، وأيضا عدم وجود أحيانا أنظمة صارمة واضحة ومحددة بشكل دقيق، وأنا أؤكد أن هذا موجود، يعني يحتاج الأمر إلى ليس فقط تعاميم أو ربما تكون متعارضة بعض التعاميم، تحتاج إلى ضبط وإلى إتقان وإلى أن تكون نظاما يعرف بموجبه، خاصة الفرد الذي في الميدان يعرف حدوده بشكل واضح جدا، هذا جانب مهم. وبين هذه النقطة الرابعة يا أخي فهد، وبين أحيانا أشياء ربما ما تكون أخطاء، يعني على سبيل المثال لما مثلا يمسك شخص، الهيئة تقول من باب الستر أنه نحن لا نحاول أن نتكلم عن هذا الشخص لماذا قبض، ليس من الأمانة أن نقول أنه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، يريدون أن يتم ستر القضية. لكن بعض الأخوة الصحفيين يتسرعون فينشرون الخبر باعتبار أن هذا الشخص تم الاعتداء عليه، فكأنهم يريدون أو يضطرون الجهاز من حيث لا يريد إلى أن يعلن أنه لا هذا الشخص عليه كذا وعليه كذا، ممكن العنوان خلوة، وقد تكون الحقيقة أنه كان هناك أوضاع مثلا مخلة بالأدب ليس من المصلحة نشرها. الذي يلاحظه أنه هناك أحيانا استعجال في مثل هالقضايا هذه، وهذا الاستعجال ينعكس على عدد من المطبوعات العربية، أنا وجدت صحفا عربية ثم صحفا أجنبية في CNN وقنوات فضائية وغيرها تتكلم عن هذا الموضوع، هذا يساهم في تشويه صورة المجتمع السعودي بطريقة موحشة. وأنا طلعت على كثير من المقالات في خصوص قضايا من هذا النوع ربما كانت بحاجة إلى وقت حتى تنضج وتأخذ الصورة الحقيقية، وأحيانا يتم الإعلان عن الخبر بخط عريض، وإذا كان في تصحيح يتم التصحيح بصورة يعني باهتة لا ينتبه إليها الذين قرأوا الخبر.
فضيل الدكتور، الصحافة هذا دأبها وهذا طبيعي في كل بلد. أنا أذكر أنه أنا وأنت سمعنا من معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد أيضا شكوى في نفس القضية، ويقول أن هناك قضايا هي قيد النظر في المحاكم وتسارع الصحافة بنشرها على لسان أحد الأطراف وهي لم تنضج بعد. لكن السؤال على الضفة الأخرى، أيضا هناك من يتحدث أنه الهيئة في ردة فعلها أيضا على ما ينشر في الصحافة حساسة جدا، بينما يجب أن تتعاطى مع الصحافة أنه هذا هو مجال الصحافة،
هذا صحيح.
ماذا عن المؤتمرات الصحفية؟ ماذا عن الندوات التي تجيب عن أسئلة الصحفيين؟
أنا أقول حتى التعاطي غير الإيجابي أنا لست متشائما منه، أنا وإن كنت أقوله وأوضح هنا صورة معينة حسب وجهة نظري، إلا أنني أعلم أنه دعك من حتى الهيئة أو القضاء أو غيرها حاجة لتخصنا إحنا مثلا، يعني كم وكم من تعاطي إعلامي مع قضية تخصني شخصيا أو تخصك أخي فهد أو تخص فلان من الناس، ويتم التعاطي معها بطريقة ربما أحيانا لا تكون دقيقة في نظر صاحب القضية. هنا علينا أن لا نكون منزعجين كثيرا، أنا أعتقد أنه إذا كان البناء بناءنا غير هش لن نكون منزعجين حتى من التعاطي غير الإيجابي. النقد البناء يجب أن نشجع عليه، النقد غير البناء وغير الهادف يجب أن نصبر عليه أيضا ولا ننزعج منه، بل يجب أن نعتبر أنه هو حتى وإن كان سلبيا من جانب الله أنه إيجابي، لأنه سيجعلنا أكثر احتياطا وأكثر حرصا على أن نضبط أداءنا وأن نتابع أفرادنا بطريقة معينة وأن نوضح مواقفنا مثل ما تفضلت، يعني أن يكون هناك مثلا تواصل إعلامي مع الصحفيين، وأمس كان الرئيس يعني أشاد مثلا بعدد من المطبوعات ومنها جريدة الرياض في تعاطيها مع يعني مع القضايا وحرصها على أن تعرف تفاصيل الميدانية في بعض الأمور. أعتقد أن التواصل مع الإعلام مع العالم الفضائي مع الصحف وجود مؤتمرات صحفية والصبر على هذه الأشياء، بمعنى أنه لا يلزم أن نعتقد أنه والله نحن مستهدفون أحيانا، لا هو طبيعة الناس هكذا، إما بعدم إدراكهم لبعض القضايا أو عندهم وجهة نظر، وفي النهاية لا تستطيع أن تجمع الناس على رأي واحد.
أثيرت مرات على قضية أنه وجود نظام الكاميرات مثلا على أساس أنه يكون بديل للفرق الجوالة والفرق الميدانية.
والله أنا ممن اقترح هذا على الرئيس، وكنت أرسلت له أول ما تولى رسالة وشفت في الصحف ما في من يؤيد وفي من يحارض، وأعتقد أنه لهالحد مقبول. يعني أنا أعتقد أن نظام الكاميرات هنا يعني أولا يخفف من وجود الأفراد الميدانيين، يعني يعفينا من قضية الأشخاص ومشكلة نقص الكفاءات البشرية. ثانيا أنه يعني سيعطي تخوفا عند من تكون نفوسهم ضعيفة أنه حركاتهم مرصودة، وبالتالي سيكون أداء الجميع في الأسواق العامة والأماكن العامة سيكون أداؤهم منضبطا، وهذه موجودة في معظم البلاد. يعني بريطانيا مثلا هي بلد الكاميرات، في كل مكان كاميرا وأي قضية يمكن أن تصور، وهناك غرف تتابع، هذا سوف يضبط أداء الناس. الآن نلاحظ في نظام ساهر يعني، فأنا أعتقد أنه هذا ليس معناه أن التجسس على الناس، وهذه الكاميرات ربما لا يعني لا تتابع في حالات كثيرة، ولكنها تعطي الناس إحساسا بأن هناك من يراقب أداءهم، فيكون هناك انضباط في الأماكن العامة، لأنه أصلا اللي جاي للسوق ما عنده مانع أنه يصور، هو جاي للسوق ما جاي لأماكن المكان خاص ولا دخل غرفة فندق أو شيء من هذا القبيل، فما ما هو يعني هو حتى لو لم يصور الناس يرونه. يعني
والله يعني السوق ممكن على أساس أنها تكون ناحية أمنية أصلا، لكن في بعض المواقف التي يكون يفترض فيها رجل الهيئة الميداني تستبدله بكاميرا، أنا أعتقد في تضييق أكثر على الحريات أكثر من كونه يتاحت فرصة.
لا هو الفكرة كانت مثلا في الأسواق العامة والتجمعات يعني، وهذه طبعا هي تجربة ويمكن أن تناقش، يمكن أن تقبل أو لا تقبل فيها الحدود، أنا لا أعتقد أن هذا مدعاة للقلق. يعني
اسمح لي أني أخذ اتصال، طبعا احنا حاولنا أن نتواصل مع الدكتور عمر السلوم على أساس أنه مشروع حسبة اللي هو مشروع خطة استراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمن المعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو مشروع طموح 10 شهور مضى منه 8 شهور باقي شهرين، يعني على وشك الآن إصدار توصيات، وكنت في مكالمة هاتفية معه الحقيقة البارح وسمعت شيئا رائعا جدا يستحق التقدير، لكن للأسف يبدو في مشكلة في خط تليفون له. إلى أن يجهز معي الدكتور علي الصلابي على التليفون، تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا دكتور.
سلام للشيخ سلمان شيخنا الحبيب وجميع المستمعين.
يا هلا دكتور.
الله بالخير دكتور.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
الله يكرمك ويحفظك.
نحن راهو في ليبيا على حضن الجمر في انتظار زيارة الشيخ العلامة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور سلمان العودة.
بارك الله فيك،
وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون عندنا بإذن الله تعالى.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله دكتور.
اللي نفعنا الله بعلمه وبترشيده وبفكرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الزيارة اللي حيلقي فيها إن شاء الله محاضرات في الملتقيات والندوات والمساجد وبعض الجامعات، وإن شاء الله نستفيد من فكرك يا شيخ.
إن شاء الله بإذن الله دكتور.
ومن علمك، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعلنا جميعا وأنت منهم إن شاء الله، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والحمد لله يعني الشيخ سلمان الله بارك في علمه وفي فكرة وانتفع به خلق عظيم، والناس يتابعون فيه في ليبيا وفي الشمال الإفريقي وفي العالم الإسلامي، وهذه نعمة من الله علينا وعلى الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه.
شكرا لك يا دكتور.
وأنا شخصيا طبعا من تلاميذ الشيخ، وتكلمت على كتبه وعليه، وكنت نحضر عنده في القصيم في البريدة أيام كنا طلبة في المدينة.
الله الله.
ولازمنا طبعا طلاب ومن تلاميذ الشيخ يعني.
الحين أنت ترد العزيمة، ترد الجميل يعني في ليبيا.
والله نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها زيارة مباركة بإذن الله.
إن شاء الله يا دكتور. أنا شاكر لك هذه المداخلة، شكرا لك. شكرا دكتور علي الصلابي الداعية المعروف، وهو يرحب على الهواء بك فضيل الدكتور.
الله خير.
أنت زيارتك ليبيا متى دكتور؟
إن شاء الله يوم الثلاثاء، وهناك سلسلة محاضرات، ومثل ما ذكر الدكتور علي في عدد من الجامعات، ويعني ما شاء الله أنت شفت لاحظت أنه الأخوان في ليبيا يعني متواصلين مع البرنامج بشكل يعني متميز وملتقطون له. والدكتور علي يعني من تواضعه أنه يقول أنه من تلاميذي ومن إخواني الكبار، وأنا استفدت كثيرا من مؤلفاته وكتبه، خاصة في مجال التاريخي من عصر النبوة إلى تقريبا حتى العصر الحاضر، فضلا عن كتب أخرى في قضايا الإيمان والتمكين وغيرها. فهو يعني رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة في الكتابة والتأليف وانتشار، وكتبه يعني ترجمت ووزعت في أنحاء العالم الإسلامي. أنا حيثما ذهبت وجدت كتبه أمامي في المكتبات، حتى كدت أحسده على ذلك ما شاء الله.
أنا الحقيقة دكتور عمر السلوم يعتذر عن المداخلة، كنت أتمنى الحقيقة نسمع على الأقل من مجهوداتكم، لكن إن شاء الله فرص أخرى. أبو فيصل من اليمن تفضل.
كنت يا
أبو فيصل على الهواء.
كيف حالك؟ أقول فيصل طيبي.
هلا أبو فيصل.
شك سلمان الله يحفظه وبارك فيك. أما مراد اليمن هنا في مشتاتي موضوع أيضا الشبوان، إحنا نريد منا كلمة يهدي الوضع مع محافظة مأرب ويكفنا شر هذول يحبين القاعدة. لا منا يسمعون كلامه وهو ترى له مكانة عندنا. أبوك الله يا شيخ سلمان.
وياك.
طيب يا أبو فيصل، شكرا لك. خالد تفضل. خالد خالد اسمعني من التليفون يا خالد.
الو
تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
على الشيخ صديق ببرنامج معكم، عرفتوني.
حياك الله خالد تفضل.
هلا والله. السلام عليكم. مبارك يا شيخ.
مو بواضح صوتك. الو خالد مو بواضح صوتك، تفضل.
السلام عليكم.
سؤالك يا خالد تفضل.
السؤال يا شيخ، الاهل حالي انا صلوا لأمشاط كامل يصلون يعني قبلة يعني قدامهم، هم يصلون واضح يعني شعر كامل يصلون يعني
واضح. لا خالد صوتك مو واضح. مو واضح صوتك يا خالد.
أقول لك يصلون شعر كامل. ألو
خالد، عودة اتصال، عودة اتصال مرة أخرى. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا عندي مداخلة بخصوص المساهمات العقارية، الله يعطيك العافية.
تفضل يا محمد، ارفع صوتك شوي بس.
أخوي الدولة الله يجزاهم خير ويحفظهم ما قصروا، شكلوا لجان تحت اسم لجان المساهمات العقارية المتعثرة، وسوت لها أنظمة تقوم بعملها على أكمل وجه لإنهاء معاناة عشرات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون إفراج فلوسهم عند المساهمات. بس أخوي أنا عندي مداخلتين. الأولى أن هذه اللجنة لم تحسن التصرف وأساءت استخدام هذه الصلاحيات، لأن اللجنة من أن تشكلت من قبل سنتين إلى الآن لم تصفي أي مساهمة واحدة، مع أن بعض المساهمات يا شيخ ما يبغى لها إلا إفراغ ويعطون الناس فلوسهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخوي معي
معك.
الأمر الثاني أخوي، المكاتب القانونية اللي مصرح لها من قبل مجلس الوزراء أعطت نسبة للمصفين اللي هي نسبة تبدأ من 1% إلى 5%، وللأسف المصفين أخذوا الحد الأعلى اللي هو 5% من أموالنا حنا المواطنين، مع العلم أن بعض المساهمات ما تقارن بعض. بعض المساهمات فعلا متعثرة فيها إجراءات قانونية مطولة، وبعض المساهمات مثل مساهمتنا ما فيها أي إجراء قانوني إلا إفراغ وتسليمنا فلوسنا أخوي. لكن أنا طالب من عبر قناة الـNBC، أتمنى أن أحد المسؤولين يسمعني ويأخذ بأيدينا، وأن يكون هناك لجنة تتقصى حقائق هذه اللجنة المتعثرة، لأن لجنة المساهمات إذا ما في أحد يراقب يا أخي ضاعت حقوق المواطنين يا أخي.
طيب.
وأنا الآن أنقل معاناة آلاف المواطنين، مع العلم أن تحت يد اللجنة هذه أكثر من 20 مليار كلها طيب. تحت تحت سيطرتهم.
محمد واضح واضح انت يعني توصل رساله واضحه جدا. يجيبك بعد قليل. انتظرني بس شويه فهد على الاتصالات الاخرى. ابو فيصل من اليمن يتحدث عن التهدئه في مأرب. صوتك مسموع.
والله يا اخي فعلا انا طبعا نحن دائما ننادي انه يعني فكره التجزئة المجزأ يعني فقدان الامن هو من اخطر الاشياء التي يمكن ان تهدد بلدا اسلاميا مثل اليمن. وفقدان الامن في اليمن يعني فقدان الامن في الجزيره العربيه كلها في واقع الحال. واستقرار اليمن مهما يكون من وجود فساد او خلل او ناقص او عدم تكافؤ اعتقد انه يظل الاستقرار مطلب، لأن البديل ليس هو الانتقال إلى وضع أفضل، البديل هو أن يذهب كل يغني على ليلاه وتتحول الأمور إلى خلافات وإلى حروب أهلية. بلد مليء بالسلاح ومليء بالقبائل ومليء بالإرادات المختلفة، فضلا عن وجود إرادات دولية ربما يهمها أن يقع شيء ما في هذا البلد. ولذلك أن يكون الناس واعين أن يتركوا عملية الثأر وعملية القتال وعملية الاحتكام إلى السلاح. هذه قضية في غاية الأهمية. في الواقع أنا يعني وإن كان هذا يمكن سؤال ما قاله أبو فيصل، لكنه كان قلق عندي أنه قبل أسبوع سمعنا أن أنور العولقي في اليمن يطالب المسلمين في الجيش الأمريكي أن يعني أن يحاولوا قتل زملائهم. يعني أي شيء تقدمه إساءة لدينك أعظم من هذا، أنك تريد أن تزرع الشك في كل مسلم يكون موجودا في جهاز عسكري أو جهاز أمني أو حتى غير هذه الأجهزة. هذا هو يعني فعلا هذا يصب في النهاية في خانة القوى المعادية التي تريد أن تثير الشك في المسلمين وأن تجعل وجودهم كأنه استثنائي. هذا يعني سيضر بملايين المسلمين في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرهم ممن يمكن أن يؤدوا علما أو عملا أو دعوة أو حتى في حياتهم البشرية العادية فيما يتعلق بوظائفهم ومأكلهم ومشربهم وأمورهم خاصة. يعني أنا حقيقة أدعو إلى العقل وأن لا يتحول الأمر. إحنا الآن نتكلم عن موضوع الحسبة أو موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس مدعاة للتفرق ومدعاة للاختلاف. والله عز وجل بعدما أمرنا بذلك وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر انتقل السياق لقوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأحيانا هناك عصبيات وهناك عنصريات ولو كانت يعني قد يظن صاحبها أنه بدافع ديني، ولكن في حقيقتها أنها تضر بالدين وأهل الدين وتضر بمصالح الدنيا أيضا.
طيب اتصال محمد ونحن نتحدث أيضا عن الحسبة. هنالك يقول لجنة وضعتها الدولة مشكورة لإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة العربية السعودية. هو يقول أنه هذه اللجنة تحتاج إلى لجان تحتسب عليها. في البداية يقول أنه لم تتم تصفية أي مساهمة.
يعني هو ما في شك أنه بالنسبة للمساهمات العقارية المتعثرة هي تشكل مشكلة كبيرة، والواقع أنه كثير من الناس الضعفاء الذين يملكون مبالغ بسيطة ذهبوا ضحايا. يوم من الأيام ذهبوا ضحايا الأسهم وراحت عليهم، وفي أحيان أخرى ذهبوا ضحايا توظيف الأموال حيث لا يدرون أين أموالهم، وفي مرة ثالثة ذهبوا ضحايا مساهمات عقارية متعثرة. يشتري الإنسان الأرض بمبلغ بسيط ثم يبيعها عليهم بمبلغ مضاعف فيأخذوا ربحا مضمونا، ويصبح هؤلاء المساكين هم الضحايا الذين يتحملون تعثر هذه المساهمات بطريقة يعني واضح أنه لم يكن هناك أي تنظيم جيد بشأنها. وضعت اللجنة، أنا لا أستطيع أن أقول شيء، لكن محمد أوصل رسالته من خلال الكلمة التي قالها. وأعتقد أنه فكرة الإصرار على تصفية المساهمات ومعرفة وشتم في هذا الموضوع هذا مطلب. والنقطة الثانية اللي أشار إليها وهي قضية أنه إعطاء المصفين نسبة عالية
عند
المصفي إيه؟ ربما المصفي فقط اكتفى بأنه مثلا أفرغ هذه القضية أو
أعلن في الجريدة
أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك يأخذ مبالغ ربما تكون طائلة وكبيرة. يعني
عموما هذا في صميم الحقيقة موضوعنا اللي هو الحسبة إذا أنها ممكن تتجاوز النواحي الأخلاقية،
مثل الاحتساب على أخلاق الناس، الاحتساب لأموالهم وحقوقهم. إنه ينبغي أن يكون هناك احتساب وحفاظ على أموال الناس وخاصة الضعفاء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. المجتمع الذي لا يحمي الضعفاء هو مجتمع يعني يخطط لمستقبل مظلم. ربما يكون هناك نوع من عدم الإحساس بالانتماء عند أولئك الأفراد الذين يعني يشعرون بأن حقوقهم انتهكت. يعني
طيب تسمح لي ناخذ تقرير مغاير الحقيقة عن موضوعنا، لكن ناخذه وبعدين نرجع لنختم موضوعنا في دقيقتين أو ثلاث. نشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم أيها الأخوة.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البشرية لا تستطيع أن تحتمل المزيد من الويلات، ولم يكف الجميع عن الشكوى.
كل من عادى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدو لله.
طبعا لأننا غثاء كغثاء السيل.
مسألة خطيرة ولابد أن تكون واضحة.
شعوبا بأكملها لا تعرف الإسلام إلا كمرادف للإرهاب.
تلك هي أوروبا.
تصبح المسألة ضبابية.
العدو المحارب هو الذي يحاربك دون استخدام سلاح للقتل.
الفرق كبير بين هذا وذاك.
أضواء كاشفة.
أضواء كاشفة يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى. دكتور عمر السلوم لم يعتذر، يبدو أنهم هم الشباب اللي أخطأوا في الرقم. طيب وبيكون عندنا سويلم أعتقد، نعم أنا يمكن أخطأت بالاسم، يكون عندنا عمر السويلم بعد شوية، بس عشان نعلق على معرض ابتكار. معرض ابتكار نظمته موهبة اللي هو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال لرعاية الموهوبين في جدة بشراكة مع أرامكو، وكان المعرض أنا حضرته الحقيقة، كان المعرض خلابا وملفتا للنظر.
يعني هذا جميل وهذا نوع من الأداء. أحيانا نحتاج إلى أن نعلق، مثلا عندك معرض اقتصادي، معرض إبداعي، معرض تقني، في حالات عديدة نحن نغفل عن أن هذا المعرض يؤدي دورا تنمويا وحضاريا راقيا، هو جزء من مفهوم الحسبة الشامل، وبناء عليه ينبغي أن ننحاز مثل هذا الأداء وأن نشيد به ونشجعه ولا نقرأه من زاوية فقط دون زاوية أخرى. قد يكون ثم نقص في أي عمل يتم، أن يحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى تصحيح في المستقبل، تدارك، تراكم، ولكن علينا أن نشيد بالإنجاز أيا كان.
على فكرة الروبوت اللي قبل شوي صار هو حديث الناس، يمكن 6 من الوزراء أيضا زاروا المعرض، وأنا أشيد بالتكاتف الجميل. يعني 6 من الوزراء أحيانا بعضهم يمثل جهة خدمية ليس له أي صلة مباشرة في قطاع عمله، لكن جاء تشجيعا ودعما.
نعم، والحقيقة مثل هذا يعني يرفع معنويات الكثير من المبدعين والمخترعين الذين يشعرون أحيانا بأنه لم يتم استيعابهم في المجتمع بشكل جيد.
دكتور عمر سويلم، بعد أن أعتذر لك أولا، حياك الله.
حياك الله
يا هلا دكتور، آسف جدا يا في خطأ في الرقم. مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة رعاية الأمر المعروف والنهي عن المنكر بشراكة معكم، وأنت تمثل رئيسا لمركز البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كيف ترى أصلا فكرة هذا المشروع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخ فضيلة الشيخ سلمان، وأشكر لكم طرحكم الموضوع المهم حقيقة، والذي تسعى الدولة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتطوير هذا المرفق وهذا الجهاز، جهاز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسمو النائب ولي عهد الأمين والنائب الثاني أيضا حرصهم في تدشين هذا المشروع وأيضا متابعته بشكل شخصي. هذا المشروع بحمد الله يعني خطأ خطوات متميزة خلال الأشهر الماضية، وبقي كما تفضلت قبل قليل شهرين لإنهائه بإذن الله، ونحن هذه الأيام في المراحل الأخيرة لوضع البرامج التنفيذية لهذا المشروع. فكرة الأساسية وحقيقة تطوير العمل الإداري والتنظيمي وأيضا الإجرائي في أعمال المشروع، في أعمال هيئة المعروف أنها المنكر في المملكة، من خلال رفع مستوى المهنية والاحتراف في الضبط الميداني، و أيضا تعزيز التحصين المبكر والتوعية والتأهيل فيما بعد عملية الضبط. هو استكمال لحلقة العمل الاحتسابي في من خلال مراحله الثلاثة، مراحل التوعية والضبط والتأهيل، وأيضا تطوير عملية الاحتساب من خلال ضبط العمل الإداري والهيكلي واستخدام التقنية وتطوير البنية الأساسية ونشر ثقافة الاحتساب، وأيضا تطوير الصورة الذهنية وتعزيزها بالنسبة للحياة.
دكتور عمر اسمح لي أن أسأل، يعني هذا المشروع هو لإعادة ضبط الهيكلة الإدارية البحتة وحتى أيضا إجرائياتها، ولا للمنهجية عمل الهيئة؟
هو حقيقة يعني طبعا الجانب الشرعي في عمل الهيئة هذا محسوم ومعروف مسبقا، ولكن تطوير العمل الإداري والعمل الميداني أيضا وإجراءاته أمر مهم جدا لضبط العمل بشكل عام. فلذلك وضع خطة استراتيجية لمستقبل الهيئة، وهي خطة طبعا تعنى بوضع مستقبل 20 سنة القادمة بما فيها خطة تنفيذية لخمس سنوات الأولى. فأنت تضع توجه وبعد استراتيجي بني على أركان وأبعاد، فيما توصلت الاستراتيجية على أبعاد 5: بناء مؤسسي وهو يعنى بالبناء الموارد البشرية وأيضا التنظيمات الإدارية وغيرها، وبني أيضا على تميز في عملية الضبط وتميز في الوقاية أو ما نسميه في الوقاية التكاملية، إضافة إلى نشر ثقافة الاحتساب وتعزيز الموثوقية والثقة بالمؤسسة. فهذه الأبعاد الاستراتيجية الخمسة التي ستبنى عليها الاستراتيجية أدت إلى الوصول لمجموعة من الأهداف الاستراتيجية وأكثر من 50 برنامج تنفيذي نحن الآن في طور صياغتها بشكل نهائي. وهذه البرامج حقيقة تعنى بشريحة كبيرة من الموضوعات، من أخلاقيات المهنة ومن إدارة الإجراءات وإدارة الخبرة والمعرفة وإدارة الرصد والتحليل وغيرها من القضايا في المحاور الأساسية للمشروع اللي هي الموارد البشرية.
طيب والعمل دكتور
الإداري والعمل المعنى.
دكتور باختصار فقط، توصيات هذا المشروع هي نتائج أو توصيات ملزمة لتكون نظاما، ولا هي مجرد مشروع استشاري؟
هو حقيقة طبعا معهد البحوث جامعة الملك البترول المعادن هي جهة استشارية وجهة حيادية للوصول إلى مقترحات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الهيئة، بحيث تصبح يعني عمالها بإذن الله ذات كفاءة وارتقاء مهني بما يطمح إليه يعني العاملون في هذا المرقب.
أنا أشكر لك
المجتمع. وعلى هذا الأساس في الحقيقة أنه الاستراتيجية لم تنبع من خلال فقط الذين يقومون بصياغتها الفريق الفني، ولكن أيضا من خلال
حتى
مقابلات وورش عمل، أكثر من 100 ورشة عمل
حتى تعطيني فرصة فقط،
وأكثر من يعني 1000 و2000 استبانة ميدانية.
دكتور عمر نعم. أتمنى أني أسمع المزيد، بس أنا باقي دقيقة ونص عشان نعطي فرصة للشيخ أنه يعلق على كلامك الجميل. شكرا لك دكتور عمر سويلم، مدير مشروع حسبة الذي هو شراكة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمن المعروف والنهي المنكر وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. شكرا جزيلا.
هو هذا يعني إحدى الأمال الواعدة. الدكتور أشار إلى أشياء جميلة، منها قضية تغيير الصورة النمطية، يعني هناك حاجة إلى تغيير صورة نمطية من خلال عمل ميداني مقابل يعطي الناس انطباعا أن الهيئة ليست لقصد مصادرة حريات أو ضغط أو تضييق، وإنما هي لحمايتهم في نهاية المطاف ولصناعة أو المساهمة في صناعة مجتمع يعرف كل فرد منهم حقوقه ومسؤوليات. أعتقد أن هذه إحدى الخطوات اللي فعلا تستحق الإشادة يعني.
وهنا الشكر موجه الحقيقة لمعالي الشيخ عبد العزيز حمين. أنا أشوف أن في خطوات تطويرية جميلة جدا، يمكن هذا من بواكير الخطوات الرائعة اللي هو أن تذهب إلى حيث بيت الخبرة
والماضي. أنا أقول يعني علينا لا نحمل دائما الماضي معنا، يعني في ذكريات في الماضي. أنا أذكر على سبيل الطرف مرة أحد أبنائي وحصل جريدة فيها صورة وقام وشب فيها بيحرقها وسوى حريق وجت المطافي ومشكلات كبيرة في وقت مضى. ربما يعني كان في بعض التجاوزات، يمكن يوم من أيام واحد مسك مع زوجته بحجة من هذه، لكن علينا ألا نظل يعني نعيش هذا الماضي الذي يعني أعتقد أنه أصبح أمامنا واقع مختلف، علينا أن نتفهمه بشكل جيد وندعمه أيضا
وأن نقدر الخطأ بحيث أو بمكانه ونقدر النقد بمكانه أيضا
ولا نعمم أيضا.
شكرا لك فضيلة الدكتور سماء العودة. بقي أن أقول للأخوة في الموقع أكثر الذي يلومونني دائما، مشاركات كثيرة جدا ستكون معي في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر الوجود